لماذا شبه المرض المعنوي من الشك والنفاق وغيرهما بالمرض؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بأن السبب في تسميته مرضا لكون ذلك مانعا عن إدراك الفضائل، كالمرض الذي يمنع البدن عن التصرف الكامل. المرض المعنوي يمنع الإنسان عن إدراك الفضائل، كما يمنع المرض البدني البدن عن التصرف الكامل. والسبب الثاني لكون هذا المرض يمنع من تحصيل الحياة الأخروية، فالحياة الأخروية الحياة الحقيقية التي قال الله عز وجل عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. بسبب المرض المعنوي من النفاق والشك وغيرهما يمنع من تحصيل هذه الحياة. السبب الثالث لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة، كما يميل المريض ببدنه إلى الأشياء المضرة. وهنا سؤال: ما المراد بالمرض الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ومن كان منكم مريضا؟ المراد بالمرض هو المرض الذي يشق به الصوم أو يتأخر به الشفاء أو يفوت به العلاج، هذا هو المرض الذي يعذر صاحبه إذا أفطر في شهر رمضان. ثم قال سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. عدة هي على وزن فعلة من العدد، بمعنى معدودة، أي هذه الأيام الأخرى هي معدودة. أما بضم العين عدة فمعناها الاستعداد أو ما أعده الناس. وتقدير الكلام في قوله سبحانه وتعالى: فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، تقدير الكلام في ذلك أي ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة، أو فالواجب عدة أو ما شابه ذلك. وحذف هذا التقدير، تقدير فأفطر يعني كان مريضا أو على سفر فأفطر فلزمته العدة، التقدير حذف لأنه معلوم، وهذا من باب الإيجاز بالحذف، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. هنا حذفت كلمة فحلق رأسه أو قصر، وهذا من باب الإيجاز، أن يوجز في الكلام بحذف بعضه لأنه معلوم. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فحلق رأسه بسبب ذلك الأذى أو قصره بسبب ذلك الأذى فعليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد وردت لفظة العدة في القرآن الكريم على أوجه متعددة، منها بمعنى العدد كما في قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا. والوجه الثاني بمعنى طهر المرأة كما في قوله سبحانه وتعالى: الطهر، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فطلقوهن لعدتهن أي لطهرهن. وهناك طلاق ينسب إلى البدعة، وهناك طلاق ينسب إلى السنة. الوجه الثالث بمعنى القلة كما في قول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. جعل الله قلة الذين على النار من الملائكة 19 ليكون ذلك فتنة للذين كفروا، يفتتن بذلك العدد وبتلك القلة الكفار. الوجه الرابع بمعنى عدة المرأة، وهي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج، بانقضائها يحل لها التزوج، سواء كانت تلك العدة من طلاق أو وفاة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، من أيام، والأيام جمع يوم، ومعناه في الشرع اليوم الذي يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. هذا قد يعبر عن الأيام بهذا المعنى، اليوم الشرعي، هذا يسمى يوم شرعي، لأن المسلم مكلف فيه بالصيام، ومن متى يبتدئ الصيام ومتى ينتهي؟ يبتدئ بما ذكر الله عز وجل من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. وقد يعبر باليوم عن مدة من الزمان، أي مدة كانت، عن مدة من الزمان ولو كانت يسيرة أقل من يوم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، أي زمنا ووقتا معينا أو شيئا يسيرا من الوقت أو الزمان التقى الجمعان. وقد يعبر به أيضا عن اليوم الطويل الذي مدته وطوله 50,000 سنة، وهو اليوم الآخر، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا ظلم اليوم، أي يوم القيامة، اليوم الطويل الذي عدته 50,000 سنة كما ذكر الله عز وجل. وقد يعبر بالأيام عن الهوالك التي أهلك الله عز وجل فيها الأمم وجعلهم عبرة لمن اعتبر. قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله حين أعطاهم النعم فجحدوا بها وكفروا بها فأهلكهم الله عز وجل. وفي قوله أخر أي جمع أخرى، والمراد أيام مغايرة، الأيام الأخر الأيام المغايرة، سواء كانت في الشتاء أو في الصيف، قصيرة في مدتها وزمنها أو طويلة، فعدة من أيام أخر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله من الإرادة، وإرادة الله عز وجل من صفاته الفعلية التي تليق بجلاله وعظمته، وقد وردت في القرآن على قسمين: الأول الإرادة الكونية، وهي التي تكون بمعنى المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويلزم منها وقوع ذلك المراد، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. والذي لا يحبه الله أراد الله عز وجل أن يقع في الكون لحكمة، كوجود إبليس وغير ذلك، أراد وجوده لحكمة عظيمة يريدها سبحانه وتعالى. إذن فهذا النوع الذي هو الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، لا بد أن يقع الشيء الذي أراده الله أن يكون في الكون وأن يحدث في الكون، سواء كان مما يحبه أو مما لا يحبه. قال الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سبحانه: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أما القسم الثاني فهي الإرادة الشرعية الدينية، إرادة شرعية دينية، وهي التي تكون متضمنة لمعنى المحبة والرضا، وهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، يريدها الله عز وجل أن تكون شرعا ودينا، كما في قوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. يريد شرعا أن يتوب عليكم، وفي قوله أيضا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والمراد بالإرادة هنا في قوله يريد الله بكم اليسر هي الإرادة الشرعية التي تفسر بمعنى المحبة يحب الله لكم اليسر، يحب لكم اليسر، وهذا تشريف لهذه الأمة وتكريم. ثم قال بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر. لفظة اليسر قرأت عند أبي جعفر بضم الياء والسين اليسر، وقرأ الباقون بإسكان السين اليسر. واليسر في اللغة معناه السهولة، ومنه يقال للغنى والسعة يسار، لأنه يسهل به الأمور أو تسهل به الأمور. وقيل لليد اليسرى يسرى، لأنها تلي الفعال بيسر، ولأنها تسهل الأمر بإعانتها لليمنى في أي شيء عسر وشق، صارت ميسرة مسهلة لكونها معينة لليمنى فيما شق وعسر. وأكثر ما يستعمل اليسر في أمور الخير، في أمور الخير، في تسهيل الخير. واليسر على أنواع، اليسر على أنواع، ورد ذكرها في القرآن الكريم. الأول اليسر الديني، اليسر الديني، وهذا عام شامل لجميع أمور الدين، كله يسر، ليس فيه مشقة ولا عسر. ودليل ذلك هذه الآية، يريد الله بكم اليسر، أي في الدين، في صيامكم وفي إفطاركم، في حلكم وفي ترحالكم، في جميع عباداتكم. هذا يسر ديني، ولذا قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين يسر. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر، ففيه يسر وسهولة وليس فيه عسر. هذا اليسر لمن عمل به يجد يسرا، يجد يسرا، يستطيع أن يقوم بأي واجب أوجبه الله أو رسوله في الدين، لا يقول هذا ما أستطيعه أو هذا، ليس هناك واجب إلا والشخص يطيقه. وكذا أيضا اجتناب المحرمات. النوع الثاني مما، وقبل ذلك قوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا فيه الإشارة إلى اليسر الديني، وهو شامل أيضا للديني والدنيوي. النوع الثاني هو اليسر الدنيوي، اليسر الدنيوي منه اليسار والغنى، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة، إلى ميسرة أي إلى يسر وسهولة في أمور دنياه أي من المال. وأما النوع الثالث فهو اليسر الأخروي، اليسر الأخروي ما يجريه الله عز وجل في الآخرة من تيسير على عباده المؤمنين فييسر عليهم في الآخرة ولا يشدد عليهم. ولذا يقول الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وهذا نوع من التيسير. وقال الله عز وجل: فسنيسره لليسرى. لليسرى وهي الجنة. اليسرى الجنة كما ذكر بعض المفسرين، وفيها من السهولة واليسر ما لا يخفى. إذن هذه هي أنواع اليسر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يريد بكم العسر. والعسر معناه الشدة والمشقة، الشدة والمشقة. ويأتي في اللغة بنقيض اليسر، نقيض اليسر هو العسر، وهي كلمة تدل على معنى الصعوبة والشدة، وقد قرأت بضم العين والسين العسر، قرأ ذلك أبو جعفر، وقرأ الباقون بإسكان السين العسر. وقد ذكر بعض اللغويين فائدة من حيث الكلمات الثلاثية التي يكون أولها مضموما وأوسطها ساكنا، مثل كلمة عسر وحلم. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن، فمن العرب من يثقله، أي من لغات العرب من يثقله فيضم أوله وثانيه. عسر حلم. ومنهم من يخففه فيقول عسر وحلم. هذه فائدة لغوية. وجميع ما ورد في القرآن من كلمة عسرة فالمراد به الإعسار في المال، الإعسار في المال. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في وقت تعسر وجود المال، وكان ذلك في تبوك. وقال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة. ذو عسرة، العسرة هنا الإعسار في المال، فما ورد من لفظة عسرة فالمراد به الإعسار في المال. وهي أو كلمة العسر وردت على الأنواع الثلاثة، على الأنواع الثلاثة السابقة: عسر ديني، وهذا لا وجود له في الدين، لذا قال الله عز وجل: ولا يريد بكم العسر، نفى هذا النوع من أنواع العسر في الدين، نفى هذا النوع من أنواع العسر في الدين. ولم يأتي مثبتا بلفظ الإعسار على مسائل الدين، كل ما جاء في اليسر. هذا النوع منفي من أنواع العسر. الثاني العسر الدنيوي، وهذا أثبته الله عز وجل أن هناك من تعسر حاله في هذه الحياة، من يقل ويضيق عليه في رزقه. قال سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، ضيق عليه في رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وفي الآية السابقة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما يدل على أن هناك إعسار في مجال الدنيا. وكذلك وإن كان ذو عسرة هذا عسر دنيوي، وأما النوع الثالث فهو العسر الأخروي، وذلك ما يلقاه المجرمون أو العصاة والمتمردون على الله سبحانه وتعالى والكفار، ما يلقونه في الآخرة من أمور عسرة وشديدة. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، غير يسير، عسير وغير يسير، تأكيدا لهذا العسر الذي يكون في الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: عمن بخل وكذب فسنيسره للعسرى، وهي النار والأمور الشاقة العسرة التي تكون في الدار الآخرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ما المراد بقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ذكر أهل العلم قولين في معنى هذه الجملة أو الفقرة. المعنى الأول: يريد الله بكم اليسر، وهو الإفطار في السفر، ولا يريد بكم العسر، وهو الصوم في السفر. وهذا القول مروي عن جماعة من أهل العلم كابن عباس ومجاهد وقتادة. المعنى الثاني: أن ذلك المراد به ما كان أيسر عليك فافعله، سواء كان الصوم أو الفطر في السفر. وكلا المعنيين محتمل. ثم قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة. هذا تعليل لما سبق ذكره، فالواو في قوله ولتكملوا العدة، الواو عاطفة، أي عطفت هذه الجملة على قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، والتقدير ويريد أن تكملوا العدة. واللام في قوله لتكملوا للتعليل، ولذا جاءت مكسورة، وتكمل من الإكمال، والإكمال هو الإتمام، وقيل هو بلوغ الشيء إلى غاية حدوده، بلوغ الشيء إلى غاية حدوده يسمى إكمالا. وقد قرئت لتكملوا بتشديد اللام أو تشديد الميم، ولتكملوا، قرأ ذلك شعبة ويعقوب، وقرأ الباقون ولتكملوا بتخفيف الميم. ومعنى القراءة الأولى أن فيها إتمام الشهر 30 يوما، ولتكملوا من باب إتمام الشهر 30 يوما إذا غم على الناس، وأيضا مراعاة لاقترانه بالتشديد في قوله ولتكبروا الله. وأما قراءة ولتكملوا العدة فقد جاءت وفق قوله تعالى اليوم أكملت، اليوم أكملت لكم دينكم. وأيا كان فقوله تكمل أو تكمل لغتان فصيحتان لهذا الفعل. وقوله العدة بمعنى المعدودة، وقد سبق الكلام حول هذه الكلمة. وما المراد بقوله تعالى ولتكملوا العدة؟ في ذلك معنيان، في ذلك معنيان صحيحان. المعنى الأول لتكملوا العدة أي أكملوا عدة ما أفطرتم بسبب المرض أو بسبب السفر، أكملوا ليكمل من أفطر في رمضان بسبب مرض أو سفر عدة الأيام التي أفطر فيها. المعنى الثاني لتكملوا العدة أي عدة الهلال، هلال الشهر، سواء كان الشهر 29 يوما أو 30، أكملوا العدة فلا تزيدوا على ما افترض الله عز وجل عليكم كما فعلت النصارى. وهذان المعنيان صحيحان، أكملوا العدة يا من أفطرتم في شهر رمضان لعذر من الأعذار التي ذكرها الله أكملوها، وأكملوا العدة أي عدة هلال شهر رمضان 29 أو 30. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وقال سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. قوله ولتكبروا، الواو للعطف معطوفة هذه الجملة على قوله ولتكملوا العدة، واللام للتعليل أي من أجل أن تكبروا الله على ما هداكم. ومعنى التكبير، التكبير إذا ذكر يتضمن أمرين، الأول بمعنى قول الله أكبر، قول الله أكبر، قول الله أكبر متضمنة لمعنى الله أكبر كبير وأكبر من كل شيء، كما قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، علمت بأن الله أكبر من كل شيء. والمعنى الثاني للتعظيم، تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله، واعتقاد أن لا شيء أكبر ولا أعظم منه. وإذا كان هذا المعنى ثابتا في قلب المؤمن فإن كل كبير يصغر دون عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه. إذن للتكبير معنيان، الأول بمعنى قول الله أكبر، فإذا قيل كبر فلان أي قال الله أكبر، كما في هذه الآية ولتكبروا الله على ما هداكم أي لتقولوا الله أكبر. والمعنى الثاني بمعنى التعظيم، تعظيم الله عز وجل وإجلاله، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربك فكبر أي عظم ربك، عظمه تعظيما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال ولتكبروا الله على ما هداكم، على هي حرف تعليل معناها لأجل، لتكبروا الله لأجل هدايته إياكم، وعلى في لغة العرب وفي الفصيح منها تأتي لتفيد التعليل، كما في قوله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، مثلها أي في مفاد التعليل الكاف، وهنا ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل أنه هداكم. والهداية معناها في اللغة الدلالة بلطف، الدلالة بلطف. وهداية الله عز وجل للإنسان جاءت في القرآن على أربعة معان: المعنى الأول الهداية العامة لما فيه المنافع والمعايش، كما قال سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هداية عامة لما فيه مصالح الخلق ولما فيه رزقهم ومعاشهم، هذه هداية عامة تكون لجميع الناس. الثاني هداية البيان والدلالة، هداية البيان والدلالة جعلها الله سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل لنفسه ولغيره كالقرآن وكالنبي عليه الصلاة والسلام وكالمؤمنين. أما في حقه جل وعلا فقد قال الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل أي بينا له وأرشدناه، هذا هو السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، أي بينا له أرشدناه دللناه. فهذه الهداية هداية بيان ودلالة وإرشاد. وقال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بمعنى تدل وتبين وترشد. وقال الله عز وجل في حق القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يدل ويرشد ويبين. وقال الله عز وجل في حق المؤمنين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون أي يدلون ويرشدون ويبينون، وهي شاملة في حق كل داع إلى الله عز وجل وإلى دينه الحق. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، أي مدل ومرشد وداع ودال. هذه هداية البيان والإرشاد والدلالة. الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. هو الذي يوفق وهو الذي يلهم، ولا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذا قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن توفقه وأن تلهمه، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية الخاصة بالله هي هداية التوفيق. أما التي أثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي، فهي هداية البيان، قد دل وبين وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه إنك لا تهدي، أي هداية توفيق وإلهام. وتلك وإنك لتهدي، أي هداية بيان وإرشاد، فلنفرق بينهما. وقال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق ويلهم من يشاء. أما الهداية الرابعة، هذه هداية الله للإنسان على أربعة أنواع لا يخرج عنها. الهداية الأخيرة هي الهداية في الآخرة إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين حين يدخلون الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا سنصير إلى الجنة وإلى هذا النعيم العظيم لولا أن الله أعطانا ذلك. هذه هداية رابعة. إذن هناك أربع أنواع للهداية، لهداية الله للإنسان، بعضها في مجال الدنيا وبعضها في مجال الدين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وقال الله جل وعلا في هذه الآية: ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، كلمة لعل تفيد التعليل، فهي بمعنى كي تشكروه، لعلكم تشكرون لأجل أن تشكروه. وهي كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى، وليست للترجي كما عند الإنسان يقول لعل أمرا سيحدث، يعني يرجو أن يقع، وقد يقع وقد لا يقع. هذا في حق المخلوق، أما في حق الله عز وجل فإنها للجزم والتحقيق. لعلكم تشكرون، أي كي تشكروه لا بد أن تشكروه. وغالبا أن لعل تفيد التعليل إذا وقعت بعد الأمر، فقد أمر الله عز وجل في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم قال: ولعلكم تشكرون. جاء بعد الأمر لفظة لعل، فأفادت التعليل، أي لأجل أن تشكروه. ومثله أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كي تتقوه. وكما في قوله سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي كي يرشدوا، كي يرشدوا فليستجيبوا وليؤمنوا. وهكذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. أما قوله سبحانه وتعالى تشكرون، فالشكر معناه لغة تصور النعمة وإظهارها، تصور النعمة وإظهارها. وهي في الشرع، الشكر في الشرع معناه إظهار النعمة على اللسان والقلب والجوارح، إظهار النعمة على اللسان والقلب والجوارح. ومعنى ذلك أن الشكر يقوم على هذه الأركان، فلا بد من توفر هذه الأركان: شكر اللسان، وذلك بالاعتراف بها حمدا وثناء، الحمد لله، ونسبتها إلى الله، يقول: الله هو المنعم، الله هو الذي أنعم علي، هو الذي أسدى إلي هذه النعمة، الله، ينسبها إلى الله عز وجل ويحمده ويثني عليه، هذا شكر اللسان. الثاني شكر القلب، وذلك بالاعتراف بأنها من الله عز وجل، بالاعتراف بأنها من الله، والإيمان واليقين بذلك، لا أن يبقى في قلبه شيء بأن فلانا أو أن ذلك المخلوق هو صاحب تلك النعمة، بل يعتقد في قلب أن الله عز وجل هو الذي أنعم، وإنما ساق ذاك المخلوق والآخر ليكون عونا على إيصالها. والثالث شكر الجوارح، وشكر الجوارح يكون بصرف النعمة في مرضاة الله عز وجل، بطاعة الله جل وعلا بهذه الجوارح. فإذا حقق العبد هذه الثلاثة الأركان فقد حقق معنى الشكر، ويكون بإذن الله عز وجل شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.